أي فهمت على ما شفت على أصلا. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. إذا وجب الشيء هل يحرم ضده أو لا يحرم الضد؟ في هذا العنوان توجد كلمتان يحتاجان إلى معرفة المراد منهما: اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. أولا، كلمة الضد ما المراد منها؟ في علم الأصول قالوا، وهذا ليس بجديد عليكم، مر عليكم في الكتب السابقة، أن الضد في علم الأصول عام، يعني يشمل الضد الخاص ويشمل الضد العام. وإن شئت فقل المراد من الضد المنافي. المنافي إذا وجب شيء، لنفترض شيء هذا هو أكس، كل ما ينافي أكس لا يجتمع مع المأمور به الذي هو أكس يسمى في علم الأصول بالضد. تارة هذا المنافي يكون نقيض أكس، نقيض المأمور به، هذا المراد منه الضد العام. وتارة يراد منه ليس نقيضه، بل أمر وجودي آخر لا يجتمع معه في الوجود، فيسمى بالضد الخاص. فإذا المنافي للمأمور به إن كان نقيض المأمور به فهو الضد العام، وإن كان أمرا وجوديا لا يجتمع معه فهو الضد الخاص. لا بأس إشارة صغيرة، حتى بعض الشراح، هلأ شرح الحلقة الثالثة أو حتى الكفاية، وقعوا بتقديري بهذا الاشتباه. قالوا الضد الخاص في علم الأصول هو الضد المنطقي الفلسفي اللي بينذكر هناك. أنا بتقديري هذا الكلام أيضا غير دقيق. الضد المنطقي والفلسفي هو ليس الضد العام قطعا، لأن الضد العام هو النقيض، وهناك الضد ليس أمر عدمي، أمر وجودي. وهنا الضد الخاص هو مطلق المنافي الوجودي، وهذا أيضا ليس هو المراد بالمنطق ولا بالفلسفة. المراد بالمنطق وبالفلسفة هو الأمر الوجودي الذي يكون وصف. ولذا بتذكر بمنطق المظفر لما عرف الضدان قال هما الأمران الوجوديان اللذان شو؟ اللذان يتعاقبان على موضوع واحد. وهذا الأمر أيضا موجود بالبداية وموجود بالنهاية في مرحلة الواحد والكثير لما بيحكم. إذن ليست الأفعال، بل يكون في موضوع واحد يتواردا مثل البياض والسواد، موضوع واحد. ولذا هناك عقب حتى العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه قال ولذا لا تضاد في الجواهر بالبداية بمرحلة الواحد والكثير، وأيضا بالنهاية عقبوا بأنه بناء عليه فلسفيا وفي المنطق، والمنطق هذا البحث يخدم الفلسفة، بأنه لا تضاد في الجواهر. إذن الضد الخاص في علم الأصول ليس هو حتى الضد ماذا؟ المنطقي أو فقل الفلسفي. على كل حال في علم الأصول، كلامنا الآن بعلم الأصول، فقط إشارة سريعة كانت أنه ليس الضد الخاص الأصولي هو ذلك الضد، لا، هذا بصير أعم، ضد بيشمل حتى تلك مطلق المنافي. إذن الضد في علم الأصول هو مطلق المنافي، فيشمل الضد العام وهو نقيض المأمور به، ويشمل الضد الخاص وهو الأمر الوجودي المنافي للمأمور به. هذا بالنسبة إلى الضد. بالنسبة إلى كلمة اقتضاء، اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، ما المراد من كلمة اقتضاء؟ ما المراد من كلمة؟ هل وجوب الشيء مقتضى لحرمة ضده؟ لأن كلمة الاقتضاء قد يكون المراد يعني يستفاد منها عدة معاني. مثلا واحدة من المعاني التي بنعرفها تتبادر إلى ذهننا بالفلسفة، المقتضي يعني هو العلة الفاعلية، غاية الأمر هذه العلة الفاعلية هو يمكن أن يكون ماذا شو؟ أن يكون لا تصل إلى العلية التامة لتوقف على شرائط غير موجودة، ولذا المقتضي يحتاج إلى شرط. ويمكن أن لا يحصل المعلول وبالتالي لا تحصل العلة التامة لأن أحد الموانع موجود. ولذا باللي منعرفه بأن عندنا مقتضي وشرط وعدم مانع. هل هذا هو المراد هنا؟ وجوب الشيء إذا وجبت الإزالة، هل هذا مقتضي لحرمة الضد وهو الصلاة على نحو أنه فقط جزء العلة الرئيسي وألا هناك أجزاء علة أخرى؟ الجواب لا. المراد هنا من الاقتضاء يعني استحالة ثبوت، يعني الاستلزام، يعني عدم الانفكاك، يعني اللابدية. سيد الشهيد عبر عن هذه التعبيرات استلزام ولابدية وعدم انفكاك باستحالة ثبوت الوجوب من دون الحرمة. استحالة وجود الوجوب من دون الحرمة. هل أن نقرأ عبارة الكتاب؟ هو قال ويراد بالاقتضاء استحالة كذا. إذن إذا قلنا مقتضي يعني إذا وجب شيء لابد أن يكون المنافي له شو؟ محرم. هلأ هذه الملازمة واستحالة الانفكاك لو تمت مش مهم شو منشأ، منشأ عينية الحرمة للوجوب، جزئية الحرمة للوجوب، تلازم بين الحرمة والوجوب، بس بالنهاية عدم انفكاك. جيد، هذا تقريبا في مقام التعريف، اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. بعد أن اتضح ما هو نبتدئ الآن بهل هو، والكلام يقع في مقامين، يعني هل فعلا وجوب الشيء مقتضي لحرمة ضده؟ المقام الأول في أن وجوب الشيء هل يقتضي حرمة ضد العام؟ المقام الثاني في أنه هل وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص؟ المقام الأول في الضد العام، المشهور بين الأغيون، المشهور بين علماء الأصول، وطبعا المشهور بين الفقهاء لأن الفقهاء وبجنبتهم الأصولية يأتون إلى الفقه، المشهور هو حرمة الضد العام. يعني إذا وجبت الصلاة المشهور هو نعم يحرم ترك الصلاة، ليس فقط الصلاة واجبة أقيم الصلاة تدل على وجوب الصلاة، بل المشهور هو حرمة الضد العام، يعني حرمة نقيض الصلاة، نقيض الصلاة يعني ترك الصلاة. إذا أقيم الصلاة يستفاد منها أمران، الأول وجوب الصلاة، الثاني حرمة ترك الصلاة. جيد، بعض الشراح رأيتهم يذهبون، لا بأس قبل أن أكمل لأنه نقطة مهمة مرتبطة بنفس البحث، واعتمدوا في الجواب في شرح بعض أجوبة السيد الشهيد التي ستأتي الآن، اعتمدوا في الشرح على هذه النقطة، وكأن النزاع هو هل هناك حرمة بحيث أن هذه الحرمة تستوجب العقاب. يعني إذا قلنا برأي المشهور، ولذا البعض جعل هذا هو الجواب على رأي المشهور، كلمته لو كان الوجوب شيء يقتضي حرمة الضد العام للزم أنه من ترك الصلاة ارتكب خالف تكليفين وأمرين واجبين، الأول وجوب الصلاة حيث ترك الصلاة، والأمر الثاني خالف الحرمة لأنه يحرم الترك، والحال أنه لم يبتعد عن الترك فخالف تكليفين إلزاميان فيستحق العقاب. هذا كان بحد نفسه جواب بسيط للرد على المشهور. ولأجل هذه النكتة، هذه النكتة شو هي؟ بأن الحرمة التي يبحث عنها هي حرمة موجبة للعقاب فيما لو تركنا، هذه كأنه النكتة عن بعض الشراح حاولوا يشرحوا بعض أجوبة السيد الشهيد التي ستأتي الآن في الرد على من قال بالتلازم، يشرحوا مبنية على هالنكتة، يعني هنو عم يشرحوا جواب السيد الشهيد شرحوا على هالنكتة. بتقديري هذا الكلام أصلا غلط، وأظن يمكن الشيخ المظفر على مبدالي صراحة لم أراجع، ولكن أذكر أنه أشار إشارة بالبحث بأن الحرمة التي نبحث عنها أعم من الحرمة الغيرية، كلمة جدا دقيقة جدا دقيقة. كيف تحدثنا عن الوجوب الغيري وهو وجوب تبعي؟ من ترك الحج وترك كل مقدمات الحج، حتى من قال بالوجوب الغيري، لنفترض لوجوب الحج 10 مقدمات وقلنا بالوجوب الغيري، كم عقاب يعاقب؟ بلا إشكال يعاقب على ترك الحج. الوجوب الغيري ماذا؟ قلنا صفات الوجوب الغيري أنه لا يستحق العقاب على تركه. تقريبا عين هذا الكلام هنا، الحرمة المبحوث عنها حرمة شرعية ولكن ليست حرمة نفسية، ليقال للمشهور بأنه يلزم من كلامكم أنه من ترك الصلاة فقد ارتكب مخالفة تكليفين إلزاميين. الجواب عندهم هذا لو كان كنا نقول بالحرمة النفسية، بل المدعى وجود حرمة شرعية ولكن ليست بنفسية، حرمة تبعية بالتبع. ولكن إنشاء جعل التحريم في عالم التكاليف لكن من دون أن تكون الحرمة حرمة نفسية. جيد، إذن ينبغي هكذا أن ننطلق ببداية البحث حتى على أساس الأجوبة نجاوب بناء على هذه، حتى تكون الأجوبة منسجمة مع ما يدعيه الخصم، وإلا بعيد جدا المشهور، مش بس بعيد نكاد نقطع، أنه لا يقولون بأن من ترك الصلاة يستحق عقابان.
شرح الكفاية تعتمد على
هذه في بعض الشرح، على بعض الشرح، بعض الشرح، سواء شرح كفاية أو شرح الحلقة الثالثة، بس أكيد البعض، بعض لا، شروحات الحلقة الثالثة بنوا في شرح كلام الشهيد الصدر هنا على هذه النقطة، فيعلم أنه بخلفيتهم الحرمة التي يبحث عنها حرمة موجبة للعقاب، يعني حرمة نفسية، والمفترض بأنه مفترض الطرف الثاني يدعي الحرمة، حتى سيد الشهيد لم يأتي على كلمة حرمة تستوجب عقاب، ولم يأتي على كلمة حرمة نفسية. إذن ما بدنا نحمل للمشهور أكثر مما يحتملون، ولا عبارات الشهيد الصدر والمطلب أكثر مما تحتمل. جيد، نرجع إلى بحثنا. ادعى المشهور، ذهب المشهور إلى أن هناك ملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده العام، يعني حرمة ترك هذا المأمور به، لكن اختلف القائلين بالحرمة الضد العام، اختلفوا. البعض قال بملاك العينية، يعني الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده العام، عينه واضح شو يعني عينه نفسه. والبعض قال أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده العام، فالنهي عن الضد العام، فالنهي عن النقيض يعني والضد العام جزء الأمر، فالأمر بشيء يدل بالدلالة التضمنية على النهي عن ضده العام، فالنهي عن الضد العام جزء. إذا نتذكروا الآن ما عم نحكي عن الضد الخاص، عم نحكي أمر بالصلاة نهي عن ترك الصلاة، ترك الصلاة هو محل البحث، الضد العام للصلاة، ما دخلني بأي شيء آخر، مش إزالة وصلاة مش عارف شو، صلاة وإنقاذ غريق، إذا في إنقاذ غريق يستلزم النهي عن صلاة، ما نحكي عن صلاة وترك الصلاة، صوم وترك الصوم، حج وترك الحج، وهكذا. البعض قال بملاك العينية، من القائلين بالملازمة، البعض قال بملاك العينية، البعض قال بملاك التضمن، وأن النهي عن الضد العام جزء الأمر، والبعض قال لا بالاستلزام، دلالة التزامية لا عينية ولا دلالة تضمنية، بل دلالة استلزامية. أما بالنسبة للقول الأول، خلونا نشوف كل قول ما هو لنرى الرد عليه، بس من هلأ لحق لكم النتيجة، ننكر حرمة الضد العام، ما عندنا دليل. نعم عندنا دليل على وجوب الشيء، على وجوب الصلاة، بس أما حرمة ترك الصلاة ما عندنا، ما عندنا دليل من نفس الدليل، ما عندنا. نعم إذا قام دليل آخر بحث ثاني، إذا قام دليل آخر مثلا مستحب صلاة الليل، وقام دليل آخر يكره صلاة الليل، فهون ما عندنا مانع. بالنسبة لصلاة الليل نقول مستحب، بالنسبة لترك صلاة الليل منقول مكروه. جيد، أما من نفس الوجوب، الكلام اقتضاء الوجوب، عم نحكي أما إذا قام دليل آخر، إذا قام الدليل الآخر نكرر الدليل الآخر هستين، مش هيك؟ نتبع الدليل الآخر كليا. الكلام في ماذا لم يقم البحث في الملازمة بين الوجوب الشيء وحرمة الضد العام. الوجه الأول قلنا أنه بملاك العينية، هذه هو بدوى غريبة. شو يعني الوجوب عين الحرمة؟ أو لا تخلو من غرابة. سيد الشهيد بيقول وغريب هذا الكلام، شو يعني وجوب عين الحرمة؟ الوجوب شيء، الحرمة شيء آخر. ولذا ذهبوا إلى تصوير العينية لأن بظاهرة الأول شيء من الغرابة. أخي وجوب الصلاة غير حرمة شرب الخمر، وجوب شيء والنهي شيء آخر. ولذا ذهبوا لتصوير العينية بتصويرات شوي مقبولة. التصوير الأول أن نقول عينية في مقام التأثير. تأثير شو يعني في مقام التأثير؟ يعني مش بعالم الحكم. عالم الحكم هو عالم المصالح، عندنا مصلحة، مصالح ومفاسد تتبع إرادة وكراهة ومحبوبية مبغضية، تتبع في عالم الجعل إنشاء، إنشاء لزوم فعل الشيء أو إنشاء لزوم ترك الشيء مثلا، أو بتعبيراتنا اللي نحن استفدناها سابقا من مباحث الأوامر والنواهي ومن الحلقة الثانية مباحث الأوامر. اعتبار طلب الشيء أو اعتبار زجر عن الشيء، طلب أمر زجر نهي. هذا الوجه الأول يقول لا 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 لا، عينية بين الأمر والنهي مش بعالم الجعل، أين؟ بعالم التأثير برا. الأمر بالصلاة بيحركك نحو شو؟ نحو الصلاة. النهي عن ترك الصلاة يعني يزجرك عن الترك. طب النتيجة العملية عم ببعدك عن الترك، يعني عملا عم بقربك للصلاة. إذن النهي عن الضد العام، النهي عن الترك في مقام التأثير يساوي الأمر بالصلاة، لأن الأمر بالصلاة بمقدار ما بتقربك نحو الصلاة بتكون عم بتبعدك عن شو؟ عن ترك الصلاة. وهذا النهي عن ترك الصلاة يبعدك عن ترك الصلاة. إذن النهي عن ترك الصلاة هدفه شو؟ إبعاد. نهي عن شيء شو يعني؟ إبعاد عن ذلك الشيء. شو يعني نهي عن شرب الخمر؟ يعني ابتعد عن شرب الخمر. شو يعني النهي نعوذ بالله عن تناول المخدرات؟ يعني ابتعد عن تناول المخدرات. طيب شو يعني النهي عن ترك الصلاة؟ يعني ابتعد عن ترك الصلاة. طب بمقام التأثير الابتعاد عن ترك الصلاة المستفاد من النهي وأيضا موجود بالأمر بالصلاة، لأن الأمر بالصلاة كلما قربتك من الصلاة كانت تبعدك عن ماذا؟ عن ترك الصلاة الذي هو مفاد النهي. إذن في مقام التأثير والنتيجة واحدة، ولذا قالوا عينية في مقام التأثير. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، هلأ رح نرد على الأول والثاني بعد ما نذكره مثل ما عمل السيد الشهيد. الوجه الثاني أن نقول عينية نعم، لكن كيف العينية؟ هون لا بأس نكتبها على اللوح. عينية هكذا قالوا. النهي، هذا الوجه الثاني، النهي عن شيء عبارة عن ماذا؟ شو يعني نهي عن شيء؟ هن عم بيحكوا تراها، ما عم نحكي الرد، الرد بيجي عليهم. النهي عن شيء ماذا يعني؟ قالوا هذا معناه طلب نقيضه، يعني طلب نقيض الشيء. نحن نذكر كمثال شو يعني صار؟ هيدي الكلمة الأولى اللي هن حكوها كمثال، نهي عن شرب الخمر. نهي عن شرب الخمر شو صار يساوي؟ قالوا يعني طلب نقيض شو؟ الشيء هو شرب الخمر، يعني طلب نقيض شرب الخمر. هذا شو يساوي طلب نقيض شرب الخمر؟ يعني طلب نقيض الشرب، يعني ترك شرب الخمر، صح ولا لا؟ هاي أول كلمة هني حكوها، عم نقرر لهم كلام وانتين ما لم يسلم إلا هلأ منشوف. قالوا نهي عن شيء يعني طلبوا نقيضه، نحن طبقنا على مثال. ثم قالوا اثنان، النهي عن الترك. إذا كان عندنا نهي عن الترك طب شو بيساوي؟ هون الشيء أمر وجودي، هون الترك جيد أمر عدمي، النهي عن الترك. طبق طلب نقيض الشيء يعني طلب نقيض الترك، يعني يساوي طلب نقيض. هون نقيضه ضمير راجع لهالشو لما تعلق به النهي. هون بشو تعلق النهي؟ بالترك، يعني طلب نقيض الترك، صح؟ لأنه ضمير الها بيرجع إلى الشيء. بس إذا كان هذا الشيء هو الترك فالضمير ينبغي أن يرجع إلى الترك، فطلب نقيض الترك. فمنحكي شيء، نحكي رياضيات، شيل وحدة حط وحدة محلة. طيب شو يعني طلب نقيض الترك؟ يعني هذا يساوي طلب فعلي. صار طلب الفعل خلصنا، بس بدي اطبق مثال، انتهى الدليل. النهي عن شيء يساوي طلب الفعل، هذه العينية. الأمر بالصلاة يساوي النهي عن الضد العام للصلاة، يعني ترك الصلاة. هذا هو دليل فعلا. بتصير النتيجة إذا بس نذكر المثال، النهي إذا أن لا مش كلمة يحرم كمثال، يحرم ترك الصلاة طبق يساوي طلب نقيض ترك الصلاة. نقيضه ضمير بيرجع إلى ما تعلق به النهي، النهي تعلق بكل ترك الصلاة، يعني طلب نقيض كل ما دخل عليه النهي ترك الصلاة، هذا يساوي طلب نقيض ترك الصلاة، يعني طلب الصلاة. طلب الصلاة يعني الأمر بالصلاة، إذا عين حرمت الضد لها. هذا الدليل اللي ذكره. خلصنا. إذا ذكروا وجهان. شو؟
رقم اثنين النهي عن الترك، هذا دليل الأمر الوجوب.
شو دليل الأمر الوجوب؟
النهي عن الترك ما يجب.
نحن عم نقول إذا كان النهي عن شيء يساوي طلب النقيض، طب النهي عن ترك شو بدي يكون؟ شرحوا معناه. مش من وين جبناه؟ إن شاء الله ما يكون له مثال بالفقه. إذا النهي عن شيء يعني طلب نقيض الشيء، طب النهي عن الترك ما هو؟ فهو قهرة طلب نقيض الترك. إذا نحن في مقام شرح المعنى. إذا عندنا وجهان للعينية، الوجه الأول عينية في مقام التأثير، الوجه الثاني للعينية هذا الدليل. سيد الشهيد يقول أما الوجه الأول فيرد عليه أنه لا ينفع لإثبات الحكم الشرعي. لماذا؟ أنت عم بتقول عينية في مقام التأثير، هذا بينفعني ولا ما بينفعني؟ بدي عينية في مقام حكم، الكلام في حكم شرعي، الله عنده تكليف اسمه حرمة، الكلام في عالم الجعل والإنشاء، بتقلي عينية في مقام التأثير، فليكن عينية في مقام التأثير. ما بدل في مقام التأثير. بضرب لكم مثال يذكر هذا المثال. نحن مثلا أصحاب المناطق الشمالية فوق خط الاستواء، نحن يجب علينا استقبال القبلة. استقبال القبلة من العلامات المذكورة باللمعة وغير اللمعة بالكتب القديمة شو هي؟ استقبال الجدي، صح ولا لا؟ لكن يجب الاستقبال، لكن لا يقال يجب استقبال الجدي، التكليف استقبال القبلة. نعم من العلامات استقبال الجدي، بس مش انه يجب استدبار، مش يجب استدبار الجدي. ولو كان من الناحية العملية والأثر استقبال القبلة واستدبار الجدي، إذا استدبرت الجدي فقهرا استقبلت القبلة. مجرد أنه في مقام التأثير إذا استدبرت الجدي لازمه استقبال القبلة، هذا لا يجعل الحكم الشرعي شو هو؟ وجوب استدبار الجدي. الحكم الشرعي ما هو؟ وجوب استقبال القبلة، ولو كان من ناحية عملية واحدة. جيد؟ هلا هيدي برجع بذكر بعد شوي لعله بذكر شيء مرتبط فيها. إذا أما بالنسبة للعينية في مقام التأثير الإشكال واضح جدا، وهو نريد عينية في مقام الحكم، لأنه الكلام أنه عندي حكم تكليف شرعي، بتقلي في مقام التأثير النتيجة واحدة، فلتكن في مقام التأثير نتيجة واحدة. هذا بدردي مو ميخوري يا نامي خوري نامي خوري مفعنيش. هذا بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني، هذا الوجه أشكل على سيد الشهيد إشكالان. الإشكال الأول انطلاقتك أصلا، انطلاقتك بالدل على أن صار النهي والطلب مجرد اختلاف بالتسمية. فالنهي شو هو؟ هو طلب النقيض، النهي عن شيء طلب النقيض. ونفس الشيء هون، النهي عن الترك هو طلب نقيض الترك. عم بتقول هو نفسه. إذا بس غاية الأمر، عرف كيف؟ أنه مرة بتسميه نهي عن الترك، مرة بتسميه طلب نقيض الترك. إذا المسألة رجعت للتسمية، وكما قيل لا تشرح في الاصطلاح، هذا المسألة بالتسمية حقيقة، المسألة بالتسمية ولا المسألة بشي تاني؟ اسم النهي، النهي هو نفسه له اسم تاني، النهي عن الترك هو نفسه له اسم تاني طلب النقيض، مشاكل. ولذا يأتي الإشكال الثاني، وهو أصلا النهي ليس طلب، النهي يساوي الزاجر اللي عبر عنه سيد الشهيد بالحلقة الأولى الإمساك، مش هيك؟ عبر إمساك ونسبة إمساكية، بينما بالأمر شو فيه؟ إرسال. أصلا مختلفين جوهرا، أصلا غلط. من قال أن النهي عن شيء يعني طلب نقيضه؟ النهي هو الطلب أبدا، النهي هو الزجر، الأمر هو الطلب، النهي عن الترك هو طلب نقيض الترك. غلط، النهي عن الترك يعني زجر عن الترك. ولذا العينية هو أضعف وجه ليقال بأنه شو توجد عينية بين الأمر والشيء والنهي عن ضده العام. إذا إلى الآن بطل وجه العينية، لنأتي إلى وجه شو التضمن. قالوا أن الأمر بالشيء يستلزم طلب الشيء مع النهي عن نقيضه. الأمر بالصلاة، شو يعني أمر بالصلاة؟ قالوا الأمر بالصلاة حقيقته مركب من جزئين، يساوي طلب الصلاة زائد المنع يعني النهي عن ترك الصلاة. شو يعني النهي عن ترك الصلاة؟ ما هيدا هو النهي عن الضرب العام. لو كان هذا الكلام صحيح أن الأمر بالصلاة عبارة عن هذا، لكان الأمر بالصلاة يدل بالدلالة التضمنية على النهي عن الضرب العام، يعني ثبتت المناسبة. هذا دليل من قال بأن النهي عن الضرب العام جزء الأمر بالصلاة، باعتبار أن الأمر بالصلاة يدل على مركب أحد أجزائه النهي عن الضرب العام. الجواب كلمة واحدة، الأحكام الشرعية من الوجوبات والمحرمات أمور بسيطة وليست مركبة. أستاذ كيف؟ جيد، إذا القول بالتضمن بطل، يبقى القول بشو؟ بالاستلزام. قالوا إذا وجبت الصلاة، تعالوا إلى ترك الصلاة. ترك الصلاة شو؟ الله أمرنا بالصلاة يا جماعة، ممتاز. ترك الصلاة شو؟ هل نحن مرخصون به؟ هل أنت مرخص بترك الصلاة؟ أنت مأمور بالصلاة، هل مرخص بترك الصلاة؟ أبدا طبعا مش مرخص بترك الصلاة. قالوا إذا مش مرخص بترك الصلاة، إذا لابد يكون الحكم شو هو؟ حرمة ترك الصلاة. طبيعي مش رح يكون شو؟ طلب ترك الصلاة. رح يكون الحكم شو هو؟ حرمة ترك الصلاة. الجواب كلمة واحدة، يقول نعم سلمت معكم، الأمر بالصلاة لا ينسجم مع ترخيص ترك الصلاة. ولكن إذا ما في ترخيص لترك الصلاة، من قال يعني حرم ترك الصلاة؟ ما في ترخيص بترك الصلاة لأنه في أمر بالصلاة، هذا كافي. أمر بالصلاة هذا مسلم، هذا اللي عم نتك عليه، هذا الفعل الشرط بالقضية الشرطية اللي عم نبحث عنها. إذا وجب شيء ضد العام، ماذا ضد العام للصلاة؟ ترك الصلاة. هم ابتدأ قالوا إذا وجبت الصلاة لنرى الترك، هل الترك مرخص فيه؟ قطعا لست مرخص فيه. إذن ترخيص بالترك بطل. إذا ترخيص بالترك بطل، قالوا إذن يجب أن يكون عندنا حكم، وهو حرمة ترك الصلاة. أجاب سيد الشهيد سلم معكم بهذه، أنه ترخيص لا يوجد، إذ لا معنى للترخيص بترك الصلاة مع الأمر بالصلاة، مستحيل. التنافي في مقام الجعل. إذن أسلم معكم بأن الترخيص غير موجود، ولكن من قال أنه لازم يكون في حرمة الترك؟ لعل الترخيص مش موجود لأنه يوجد وجوب بالصلاة. هذا كافي، هذا كافي. فإذن حتى هذه ما في دليل عليها. أنتم عم تقولوا دليلة لأنه ما في ترخيص، الجواب ما في ترخيص لعله ما في ترخيص بس لأنه في وجوب مش لأنه في حرمة. خلصنا. هل أنا من برات الكتاب بدي أذكركم شغلة صغيرة حلوة عجبتني، لعله قبل مرة أشرت لها من فترة قريبة، لعله هي كانت بمسألة النهي. هل يمكن السيد الشهيد يكون ذاكر شيء؟ بس مش أنا شفتها بالمنطقة، منطقة الأصول بالجزء الثالث أتصور صفحة 130. كان عم يبحث هناك عن شيء في مقام الرد عن النائين، إذا بتتذكروا النائين اللي قال أن الأمر بالشيء على نحو الإطلاق البدل يستلزم الترخيص في التطبيق. بهيداك المقام في مقام الرد عن النائين تكلم بهذا الكلام. قبل يعني شو هو هذا الكلام؟ قد يقال بأنكم أنتم تقولون لكل واقعة شو؟ حكم. كل موضوع لازم يكون له حكم. الصلاة حكمها هو الوجوب، ترك الصلاة لابد أن يكون له حكم، قطعا ليس هو الترخيص، فإذن لابد أن يكون شو؟ وقطعا ليس الوجوب، وإلا بصير أمر بالناقضين، فقطعا هو الحر. الجواب ما عندنا نحن آية أو رواية تقول أنه لابد 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 كل موضوع يكون له حكم، إنما الدليل قام على أن كل موضوع لا تخلو واقعة من حكم في مقام التحير، في مقام شو؟ إنه إذا احترنا هيدا المراد، وعلى فرض وارد شيء، يعني المولى الله ما ترك العبيد يحتاروا ببعض المواضيع، أما في مثل هذا الموضوع هل نحن محتارين؟ أبدا ما عندنا تحير. لماذا؟ لأنه يجب علينا أداء الصلاة، فليكن ترك الصلاة ما عليه ولا حكم شرعي. عملا محتار؟ لا محتار. أنت مش أنت محتار. نحن مش محتارين. احتير ما فيه، لأنه يجب حيرنا توجد. لماذا؟ لأنه واضح جدا يجب عليك أن تأتي بالصلاة، وإذا تركت الصلاة تستحق العقاب، فإذا ترك الصلاة لازم يكون له حكم. ممكن إذا دليل لا تخلو واقعا من حكم. أنا حبيت أذكر هالمسألة لأنه دائما بنسمع لا تخلو الواقعا من حكم، يعني هذا الجواب بيطلع منه شيء مرتبط بكل المنظومة الدينية، يعني مش هيك حبيت أذكره، مش مرتبط بهذا الشيء، بأنه نعم في مثل بضرب لكم مثال تاني، مثل المثال اللي ذكرناه قبل شوي، استقبال القبلة واستدبار الجدي. يجب استقبال القبلة، استدبار الجدي بالنسبة لنا لازم يكون في حكم؟ ما في حكم.
على ما يشير الصدق
ما في حكم،
مو فقط وقت الحياة، هو خصصا وقت الحياة، لكل واقع.
هذا هو المراد، لكل واقع هذا هو المراد منه. حتى الشهيد الصدر ذكر هذا الأمر، بس هو هذا المراد منه. لماذا كل واقع لا تخلو من حكم؟
كل واقع
لا تخلو من حكم، ولذا بالمتلازمان. هلأ سيأتي بعدين معنا إن شاء الله، لا يسلم سيد الشهيد على حكيتك، هذا حكيه بالحلقة الثانية لا تخلو، ببحث الضبط الخاص بيجي بعدين. قالوا أن المتلازمان معا في الحكم، متلازمان. شو يعني متلازمان؟ استقبال القبلة واستدبار الجدي. في دليل يقول هما معا في الحكم، إذا استقبال واجب استدبار واجب. الآن أغلب الأصليين يقولون مش مضبوط، من وين هذا المتلازمان معا في الحكم؟ فليكن وجوب للاستقبال، استدبار ما له حكم أصلا.
ما له حكم من هالجهة؟
ما له حكم من هالجهة ومن غير هالجهة ما له حكم. ليه؟ لأنه ملازم للاستقبال، والاستقبال معروف حكمه، هذا كافي. ولا تخلو الواقع من حكم فيش داعي لها. لماذا فيش داعي لها؟ لأنه علم المعلم حكم الملازم لها، الملازم لها وهو الاستقبال، عرف حكم. وإذا ما عنده حيرة أهل البلاد الشرقية بالنسبة لاستدبار الجدي، وإذا ما إلى معنى يقول لأهل البلاد الشرقية عليكم حكمان، وجوب استقبال ووجوب استدبار. وقع البحث في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا، ويراد بالضد المنافي على نحو يشمل الضب العام والضب الخاص، ويراد بالاقتضاء، هذا تعريف الضب، مطلق المنافي، والاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده، سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من أن أحدهما عين الآخر أو من أن أحدهما جزء الآخر. أو من الملازمة، لأنه شفنا نحن البعض العينية، بعض الجزء، بعض الملازمة. والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء وإن اختلف في وجهه، فقال البعض إنه بملاك العينية. العبارات جدا سهلة. فقال البعض إنه بملاك العينية، وهو غريب لأن الوجوب غير التحريم، فكيف يقال بالعينية؟ وقد يوجه ذلك تارة بأن وجوب الشيء عين حرمة الضد العام في مقام التأثير، لا عينه في عالم الحكم والإرادة. فكما عم بيشرح كيف في مقام التأثير، فكما أن حرمة الضد العام تبعد عنه، لأن حرمة أي شيء تبعد عنه، حرمة شرب الخمر بتبعدك عن شرب الخمر، حرمة القتل بتبعدك عن القتل، فإذا قطعا حرمة الضد العام بتبعدك عن الضد العام. فإذا فكما أن حرمة الضد العام تبعد عنه عن الضد العام، كذلك وجوب الشيء يبعد عن الضد العام. وجوب الصلاة يبعد عن ترك الصلاة، كيف؟ بنفس مقربيته نحو الفعل، بنفس الوقت عم بيقربك نحو الفعل بيكون عم ببعدك عن الضد العام، مقربيته محركيته إليه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي كتبناه على اللوح، وتارة أخرى بأن النهي عن الشيء، أول نقطة انطلق فيها النهي عن الشيء عبارة عن ماذا؟ يساوي ماذا؟ طلب نقيضه. وبناء عليه بيجي رقم اثنين اللي كتبناها نتيجة. فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيض الترك. طلب نقيض الترك يعني الفعل، وهو الفعل، وهو يعني نقيض الترك وهو الفعل. إذن فصح أن يقال إن الأمر بالفعل هي عين النهي عن الضد العام. ويرد على التوجيه الأول أنه لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة. نحن بدنا حرم في مقام الجعل، حرمة شرعية بتقلي مجرد الأثر واحد، أنا ما بيستلزم أن يكون المولى عنده حكم. وعلى التوجيه الثاني إشكالان. إشكال الأول بأنه يرجع إلى مجرد التسمية، عم بتسمي أنت الأمر والطلب بأنه نهي، نهي عن شيء يعني طلب نقيضه، هذا أولا. ثانيا أصلا مش صحيح، هذا مضافا إلى أن النهي عن شيء معناه الزجر عنه، لا طلب نقيضه. أصلا الانطلاء المقدم الأولى اللي ذكرتها أنت باطلة. هذا إذن بطل بملاك العينية. وقال البعض إنه بملاك الجزئية والتضمن، لأن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك. وقد تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوى التركب في الوجوب على هذا النحو، ما بنقبل، الوجوب بسيط. وقال البعض إنه بملاك الملازمة، وذلك لأن المولى بعد أمره بالفعل يستحيل أن يرخص في الترك، ترخيص ما فيه، وعدم الترخيص يساوق التحريم. الجواب إن عدم الترخيص في الترك يساوق، إذا ما في ترخيص بالترك يعني في حكم إلزامي، وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم شو؟ إيجاب الفعل، وإيجاب الفعل موجود، فلا موجب لاستكشاف التحريم. النقطة خلصنا. إذا النقطة فلا موجب لاستكشاف التحريم، لا عينية، لا تضمن، لا التزام. هذا كله بالمقام الأول. إذا من المقام الأول اتضح بأنه لا يوجد حرمة، ورأي المشهور لا دليل عليه. أما بالنسبة للضد الخاص، بالنسبة للضد الخاص ذكر دليلان لإثبات تلازم بين الأمر بالشيء والنهي عن الضد الخاص. نذكر الدليلان اللي ذكرهم السيد الشهيد، وعبكرة منشوف. طبعا بالنسبة للأول رد على السيد الشهيد مباشرة لأنه رده سهل. إذا الدليل الأول، إذا الضد الخاص الدليل الأول، واحد، وهو مركب من مقدمات. المقدمة الأولى إن الضد العام للواجب حرام. شو مثاله؟ هلا خلينا نتذكر، فتنا على المسجد، شفنا نقطة دم بالمسجد، توجه تكليف قال تجب الإزالة، هذه الانطلاقة، هذه مسلمة، هذا بحثنا، هذا فعل الشرط، هذا المقدم اللي عم ننطلق منه. عندي أمر بشيء هو الإزالة. السؤال ضد الخاص للإزالة لمن يجتمع مع الإزالة الصلاة. سؤال: تحرم الصلاة أم لا؟ فهذا الدليل يريد أن يثبت بأن في ملازمة بين وجوب الإزالة وحرمة الصلاة. مقدمة الأولى: إن الضد العام للواجب حرام، إذا وجبت الإزالة قالوا يلازمه حرمة ترك الإزالة. هذا فعلا مبني على شو؟ هذا المقدمة الأولى مبني على اللي هلأ قلناه، على رأي المشهور اللي نحن ما قبلناه يلي هو حرمة الضد العام. إذن المقدمة الأولى لحرمة الضد الخاص مبنية على حرمة الضد العام. إذن حرمة ترك الإزالة ثبت من وجوب الإزالة بالمقدمة الأولى، حرمة ترك الإزالة. مقدمة ثانية: إن الضد الخاص ملازم للضد العام. هون انتبهوا شوي صغيرة، بعض شراح الحلقة الثالثة عنده تعليق، عنده إشكال على السيد الشهيد، لأنه حتى هي المقدمة الثانية مش مظبوطة. السيد الشهيد هلأ بعد شوي رح يستشكل على الأولى والثالثة، ما رح يستشكل على الثانية. هذا الشارح سيقول بل الثانية غير تامة. ليش؟ لأنه ممكن الإنسان يترك الإزالة وما يصلي، يروح يأكل، يروح يقصقص بذر، جيد، يروح يحضر له فيلم، ترك الإزالة بس ما صلى. كيف بتقولوا بأن الضد الخاص ملازم للضد العام؟ هذا إشكاله. هذا الإشكال صحيح من ناحية ترك الإزالة، ترك الإزالة لا ينفك عنها الصلاة، لكن الصلاة ينفك عنها ترك الإزالة بلا إشكال. كل من يصلي لا يزيل النجاسة، هذا اللي بدنا إياه. بالمقدمة الثانية نريد أن نقول إن الضد الخاص كل من أتى بالصلاة ملازم لترك الإزالة. والله كل من صلى عم بيزيل النجاسة ولا لا؟ ما عم بيزيل النجاسة. إذن صحيح المقدمة الثانية، الضد الخاص لا ينفك عنه الضد العام، كل من صلى ترك الإزالة. المقدمة الثالثة: إن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام. طبعا هيدي ناشئة من قاعدة أن المتلازمان أصحاب هاي المقدمة الثالثة بيقبلوا بها القاعدة معا في الحكم. إذا اثنان ما بينفكوا عن بعض، إذا الأول وجوب الثاني وجوب. هلأ واحدة من أمثلتها إذا الأول حرام الثاني حرام. طيب طبقها على ماذا؟ ضد الخاص ملازم للضد العام. الصلاة ما بينفك عنها ترك الإزالة متلازمين. ترك الإزالة بالمقدمة الأولى قلنا حرام، فالملازم لترك الإزالة وهو الصلاة شو بده يصير؟ حرام. إذا ثبت المطلوب وهو حرمة الصلاة. سيد الشهيد يقول المقدمة الأولى باطلة، لأنه الآن ذكرنا رأي المشهور لا دليل عليه، لا دليل على حرمة الضد العام. والمقدمة الثالثة غير تامة إذ لا دليل عليها. ما في عندنا دليل. من قال المتلازمان معا في الحكم؟ من قال إذا كان استقبال القبلة واجب فقطعا لازم يكون استدبار الجدي واجب؟ هو متلازمين. لا طب ما في دليل هذا. نعم مش معقول يكون مرخص به مباح حتى ما يكون حكم لأنه متلازمين. متلازمين مش لازم يكون في أحكام مختلفة، بس من قال لازم يكون متصف بنفس ذلك الحكم؟ فش عندنا دليل؟ إذ لا دليل على هذا الرد عليك. جيد خلصنا هذا الدليل الأول، نقرأ نأخذ الدليل الثاني على السريع. أما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته، لحرمة الضد الخاص يعني له، بأحد الدليلين. دليل أول مكون مقدمات، الأول نفس اللي كتبتن على الله: ضد العام للواجب حرام، ضد الخاص ملازم للضد العام. وقلت لكم شو يعني ضد الخاص ملازم؟ مش الضد العام دايما إذا موجود مع الضد الخاص، مش دايما إذا ترك الإزالة موجود دايما مع صلاة. مظبوط يرد الإشكال منه ممكن تترك الإزالة وتروح اثنان، لكن من ناحية ضد الخاص لا ينفك عن ترك الإزالة، هذا اللي بدنا إياه. ثلاثة: كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام. يبطل هذا الدليل بإنكار المقدمة الأولى كما تقدم الآن قبل قليل، وبإنكار المقدمة الثالثة. ليش؟ معنا دليل على أن المتلازمان معا في الحكم، حتى يكون كل ما هو ملازم للحرام حرام. جيد، هذا كله بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني وهو مركب من مقدمات، أيضا ثلاث مقدمات.
الدليل الثاني
مركب من ثلاث مقدمات. الدليل الثاني، المقدمة الأولى، ترك أحد الضبين مقدمة لضده. ترك أحد الضبين مقدمة لضده. أنتوا عم أستفرد البحث، الصلاة ضد لشو؟ للإزالة، ما بيجتمع. طبقه بيصير ترك الصلاة مقدمة للإزالة. أنت بتقدر تزيل إلا ما تترك الصلاة؟ تقدر تروح وتمد هذا الشلينج، ها؟ تحطه وتمده بسم الله الرحمن الرحيم، تشيل النجاسة والطهر إلا ما تترك الصلاة؟ إذا ترك الصلاة يعني ترك أحد الضبين. إذا بدنا نطبق على المثال، يعني ترك الصلاة مقدمة للإزالة. هاي عم نطبق دغري عليه. ترك الصلاة مقدمة للإزالة، إذ لا يمكنك أن تزيل إلا أن تترك الصلاة. اثنان، مقدمة الواجب واجبة. من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية بينتج بأن ترك الضب الخاص للواجب يعني الذي هو الإزالة واجب. إذا ما نطبق مباشرة يعني يساوي ترك الصلاة واجب، لأنه ترك الصلاة مقدمة للواجب، مقدمة الواجب واجبة، فصار ترك الصلاة واجب. المقدمة رقم ثلاثة، إذا وجب ترك الصلاة شو بيصير؟ إذا وجب ترك الضد الخاص يعني وجب ترك الصلاة، حرم نقيضه عليكم السلام ورحمة الله. ليش؟ البحث الضد العام اللي ذكرناه هذا، إذا وجب شيء حرم نقيضه. هل هذا الشيء كان أمر وجودي مثل الصلاة أم كان أمر عدمي وجب ترك الصلاة؟ أمر عدمي. إذا وجب شيء نقيض هذا الشيء. طب وجب ترك الصلاة، حرم نقيض ترك الصلاة، يعني حرمت
صلاة.
هذا اللي بدنا إياه، رأي المشهور. إذن إذا وجب ترك ضد الخاص حرم نقيضه. شو هو نقيضه؟ وهو إيقاع ضد الخاص يعني إيقاع الصلاة. وبهذا ثبت المطلوب. هذا هو الدليل الثاني. عبكرة إن شاء الله، مش اليوم، يقول وقد نستغني عن المقدمة الثالثة. عبكرة لح نقول، لأنه هلأ الإشكال واضح. أول إشكال هو المقدمة الثالثة غير تام، لهلأ أطلناها بالمقام الأول لأنه لا دليل على حرمة الضب العام. بس عبكرة لح نقول هذا الدليل بتام حتى لو كانت المقدمة مش تامة، حتى لو كان فقط هذا هو الدليل، الدليل الثاني تام. لماذا؟ غدا إن شاء الله. يقول الدليل الثاني وهو مكون من مقدمات أيضا، الأولى أن ترك أحد الضبين مقدمة لضده بحسب المثال، يعني ترك الصلاة مقدمة للإزالة. اثنان، مقدمة الواجب واجبة نتيجة المقدمتين وعليه، فترك الضد الخاص يعني ترك الصلاة، الضد الخاص للواجب يعني ترك الصلاة التي هي ضد خاص للإزالة الواجبة، شو بيصير؟ واجب. الثالثة، إن إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه. ما هو النقيض؟ ترك الضد الخاص، نقيض ترك الضد الخاص وهو إيقاع الضد الخاص، يعني حرم إيقاع الضد الخاص يعني حرم الصلاة يعني حرم الضد الخاص وهو المطلوب، وبذلك يثبت المطلوب. وقد نستغني إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.